بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. نعود لنكمل سلسلتنا حول قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، إن مع هذا اليوم نجول حول تربية الله تعالى لنبيه وكيف أهله لأن يكون قدوة للعالمين، والعالمين لا تعني الإنس وحدهم بل تعني الإنس قاطبة من آدم إلى خبز الساعة، تعني الملائكة، تعني الجن، تعني كل العوالم التي سماها الرب عالم. فهو رحمة للعالمين، وهو قدوة للعالمين، وهو نذير للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. هذا النبي قدوة، عرجنا على مواقف عدة كيف أن الله عز وجل في أحلك المواقف والنبي يتصرف بإمكانياته رغم حكمته ورجاحة عقله، فهو أحسن الناس عقلا وأرجحهم فكرا، ومع هذا في كل موقف يأتي النبي الصواب يأبى الله إلا أن يوجهه للأصوب. وهذه قاعدة اطردت في القرآن الكريم، ولذا كان خلق النبي في النهاية هو ما أراده الله له من الكمال الخلقي وليس مجرد الخلق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولم يقل لأرسي قواعد الأخلاق، فجاء ليس لمجرد الأخلاق بل لأكملها وأتمها، وكان التوجيه فيها للعليم بها سبحانه وتعالى. من هذه المواقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم في غزوة تبوك، حين أمره الله بالمواجهة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، بل على غير العادة أعلمهم بالغزو، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ور بغيره، وهو يقول في الحديث الحرب خدعة والأمة لا تخلو من عيون لعدوه، لذا السرية مطلوبة جدا 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 في الحروب. هبل بعض الناس وظنه أنه يعني أن في هذا الأمر شيء من الكذب أو من الخداع أو من الإخفاء، هذا من جهلهم. النبي كان إذا أراد غزوا ور بغيره، وهو الذي قال الحرب خدعة، لكن في غزوة تبوك أعلمهم بالوجه على غير العادة، نظرا لكم المعاناة الذي يعلمه النبي قبل الخروج. الشاهد يا إخوان، غزوة تبوك كانت في أواخر عهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد صاروا عددا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهدد أطراف دولته، خاصة بعد أن كبرت وصارت دولة. في هذا الوقت لم تعد دولة المسلمين في المدينة محصورة، بل وصلت إلى حدود الشام والعراق شمالا وإلى المحيط الهندي جنوبا وإلى الخليج العربي شرقا وإلى البحر الأحمر غربا. يعني باختصار شديد الجزيرة العربية بكاملها كانت خاضعة للدولة الإسلامية في هذا الوقت. هذه الدولة صغيرة، دولة وأصبح لها كيان، أصبح لها سمعة، أصبح لها ممثلين، وأصبح لها مسؤولين، وأصبح لها سفراء يتحدثون باسمها. الشاهد النبي يفاجئ بأن الروم يهددون أطراف دولته. الروم في هذا الوقت كانوا بيحتلوا الشام وبيعتبروا الشام جزء من بلادهم، وهذا ليس بجديد على الأوروبيين، ففي تاريخهم الطويل مع العرب صالوا وجالوا في بلاد المسلمين. كلما ضعف العرب اقتحم الروم بلادهم ليسرقوا ثرواتهم وينهبوا خيراتهم ويستنهبوا بلادهم تحت دعوى الاستعمار. طبعا كلمة الاستعمار يا اخواننا هذه من الكوارث، ان الناس ما زالوا يرددون يقول الاستعمار غربي، هو ليس استعمار، هو انتهاب، هو سرقة، هو اغتصاب لأموال المسلمين وثروات المسلمين، لأن كلمة الاستعمار تعني طلب العمارة. فهل الغرب جاء بلاد أن يعمرها؟ هذا ادعاءهم الكاذب، هذا ادعاءهم الكاذب. الشاهد يا إخواني، النبي فوجئ أن أقوى دولة في العالم في هذا الوقت كانت دولة الروم، خاصة في هذه المرحلة كانوا قد غلبوا الفرس. الفرس في فترة من فترات كانوا أقوى من الروم، أخذوا منهم جزء كبير من الشام، والفرس والروم كانوا يتناوبون في الحرب ما بين الشام والعراق. إذا فاز الفرس وقويت شوكتهم أخذوا الشام والعراق، وإذا قويت شوكة الروم أخذوا الشام والعراق. فكانت الشام والعراق مسارح للمعارك منذ القدم، وأيما دولة استولت على هذه البلاد نصبوا حكاما منها، لكن حكام بالريموت كنترول، عملهم أنهم رؤساء دول، وحقيقتهم ودورهم أنهم يجمعوا الأموال لتسليمها لأسيادهم في الغرب تارة وفي الشرق تارة. إما أن تجمع أموال البلاد العربية فتعطى للفرس أو تعطى للروم. من المحتل؟ منطقة اليمن غلب عليه الاستعمار الفرسي الفارسي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تفتح اليمن، بل كان هذا سبب فتحها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية ارسل برسائله لكل قادة العالم، رئيس دولة ودولة ناشئة ودولة فتية وقوية، فأرسل برسائله يدعو الإسلام. أرسل برسالة لهرقل عظيم الروم، للمقوقص حاكم مصر، لحاكم بصرة، لكسرى عظيم الفرس. الفرس في هذا الوقت كان بيعتبر اليمن ملكهم، وكل القبائل العربية ما بين اليمن وبين العراق بيعتبروهم دول عبيد لعبيدهم، دول البدو بتوعهم يعني. فالشاهد النبي لما أرسل رسالة كتب بعد حمد الله والثناء عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله محمد بن عبد الله محمد رسول الله إلى عظيم الفرس كسرى النشروان، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. فأرسل له رسالة كما أرسلها لعظيم الروم، والروم كانت دولة قوية مش صغيرة، لكن الفرس فيهم عفن قديم. الروم على الأقل كانوا نصارى فيهم إيمان بالله، الفرس كانوا يعبدون النار مجوس، وعابد النار في عقله أخس بكثير من أدخل على ديانته عبادة الصليب غيره بلا نزاع. ولذا رب العباد جعل انتصار الروم على الفرس سببا من أسباب فرح المسلمين، لأن المسألة مسألة نسبية. وفي هذا يقول تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، كلما يقول أدنى الأرض منطقة الشام، لأن أو يعني أخفض قطعة أرض في العالم منطقة الأردن،
وده مكان الخسف اللي حصل بقوم لوط. هذه المنطقة ما زالت أدنى الأرض يعني أخفض الأرض تحت مستوى سطح البحر بمراحل بمراحل، يعني لو فتح عليها ماء البحر جزء كبير جدا من الأردن تحول بحيرة. الشاهد ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا العلماء تكلموا في الآية، هل يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس باعتبار أن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء عباد النار مجوس؟ هذا قول. القول الثاني قال لا، ده هذه نبوءة بمستقبل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يوم انتصار الروم على الفرس هو يوم نصر المسلمين في بدر. فقوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، نصر الله للمؤمنين على المشركين. الآية تحتمل هذه وتحتمل هذه. الشاهد يا إخواني، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كسرى، كسرى استنكف جدا، كيف واحد من رعيته يرسل له رسالة يخاطبه الند لند، بل يقدم اسمه عليه فيكتب من محمد رسول الله إلى كسرى، لم يقل إلى كسرى من محمد. اعتبر هذه كبيرة الكبائر وفرية الفرايا وعظيمة العظائم، وفورا أصدر قرار باعتقال النبي محمد، قرار اعتقال. عارفين قرار اعتقال؟ ها؟ حافظين انتم الوقت. من يعتقل من؟ كسرى يعتقل رسول الله. من عامله في اليمن كان اسمه زازان، زازان أرسل إليه برسالة يأتيه بمحمد موثقا بالحبال مربوط بسلاسل. فبدلا من أن يسلم أو يرد على رسالة، يعني من الحكام من لم يسلم لكن رد، رد جيد، هرقل أرسل هدية، بل قال عبارته المشهورة والله لولا قومي لتجشمت إليه حتى أغسل قدميه بيديه، قدميه الشريفتين بيدي. عظيم مصر يعني أكرم سفراءه، بل أرسل له هدايا، وكان من بين الهدايا التي أرسلها ماريا القبطية، وكذلك فعل معظم الحكام. كسرى حولي بس انخبل فأصدر قرار اعتقال. زازان أرسل وفد ليقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل جاي عسكريين مسلحين مدججين بالسلاح دين يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي الأبعادية بتاعت أبوهم. قولي بس من زمان حتى نعرف أن مطامع الفرس قديمة وليست بجديدة. فلما طلبوا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى، مجرد أن جاءه الوفد اللي جاء يعتقله، قالوا جئناك من بأمر من كسرى. قال كسرى النافق، النافق نفق، نفق يعني مات، لكن لا يقال هالك، لأن الهالك تقال في حق أهل الإيمان، جاءت في حق النبي الكريم في القرآن، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد رسوله. لكن النافق تقال عن بهائم، نفقت الدابة ماتت، فالنافق كسرى نفق. الوفد كان في ذهول، دي لسه جيم عند كسرى وجيم تعليمات وأمر المستزان. قال يا محمد لا تضيف لفريتك فرية، انت مش كفاية تطولت على كسرى وقدمت اسمك على اسمي، هتضيف فرية تانية تقول انه مات، تدعي انه موت وانا استجيب عنده فورا. قال هو ذاك، هم كانوا في ذهول، من جاءه بخبر موته وازاي؟ رجعوا للزازان يخبروا الخبر، اتصل اكتشف ان في اللحظة التي حدث فيها النبي بموته كانت حقيقة، فعلموا انه الوحي. زازان اسلم بسبب هذا الموقف، واسلم معه اهل اليمن، وتحولت اليمن من إقطاعية لكسرى نشروان لجزء من الدولة المسلمة. الشاهد يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة هلك كسرى، فولوا في البداية ابنته الملك، فقال للصحابة أبشروا فلا خير في قوم ولوا أمورهم امرأة. ما دام بقت هي الرئيس يبقى السكه ان شاء الله هتسلك، هتسلك، ربنا يفتح، نسال الله العفو. الشاهد يا اخواني اللي عايز اوصل له اصل اليه ان في هذه المرحله بدات دوله كسرى تضعف، ودوله الروم يشتد عوده وتقوى حتى غلب الفرس. في وقت قوتها كانت تهدد من دوله المسلمين، فأصبحت القطب الوحيد، وأصبحت الدولة الوحيدة اللي بتهدد أمة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بقتال الروم، لكن حدث قبل تبوك احتكاك بسيط في سرية، لما أرسل النبي رسله كان من بين رسله حامل رسالته لعظيم بصرة، وبصرة في العراق. أثناء الطريق مر من بلاد الشام أهل قبيلة اجتمعوا عليه فقتلوه وهم يعلموا أنه رسول الله، والدبلوماسيين حتى من قديم كان لهم مكانة ممنوع يمسه. فلما قتلوه أرسل النبي إليهم سرية لتؤدب هذه القبيلة فقط، وسميت بسرية مؤتة، نسبة لمنطقة مؤتة قريب من مدينة معان الآن في الأردن. عدد السرية 3000 صحابي فقط، وذهبوا لتأديب القبيلة التي قتلت رسول الله. لم يخرجوا لا لقتال الروم ولا لمواجهة الروم، ولا فكروا في هذا أصلا، ولذلك الجيش اللي خرج قليل 3000. والنبي عقد لواء هذه السرية، قال ليحمل راية زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم لكم قائدا. الصحابة كانوا يفهموا من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قال إن قتل يبقى يقينا هي الشهادة، يقينا هي الشهادة. فعلم القادة الثلاثة أنها النهاية، لكن حقيقة الترتيب هذا كان عجيب. يضع زيد بن حارثة اللي كان عبده أعتق قائد على ابن عمه جعفر بن طالب، وجعفر كان قائد أمة المسلمين في بلاد الحبشة، ومش قائد عادي، ده قائد نادر من الطراز الأول. إذا كان علي بن طالب قائد، جعفر قائد، ابن أبي طالب وهذان لكثرة عيال أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم تشاور مع سيدنا الحمزة وقالوا نعاون أبا طالب في تربية أولاده، فأخذ النبي علي ربه في بيته، سيدنا علي بن طالب روم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ تربيته صغير. سيدنا الحمزة أخذ جعفر بن أبي طالب في بيته، فربي جعفر على الفروسية والبطولة، تربية أسد الله في أرضه، فكان أسد من أسود الله في الأرض، وأسد من الأسود المعدودة. ظل في الحبشة يقود كل من هاجروا إلى بلاد الحبشة حماية ورعاية ومتابعة إيمانية ومادية، حتى عادوا على إسلامهم، فكان له دور قيادي كبير جدا. يوم أن عاد والنبي في خيبر بعد صلح حديبية، فلما وصل خيبر النبي لم يقبل أن ينضم لجيش خيبر اللي راح يفتح خيبر أحد غير من حضروا الحديبية وبايعوا على الشهادة بيعة الرضوان. ونزل فيهم القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، وكانوا عددهم 1400 صحابي. كل من حاول اللحاق بهم ممن كان في المدينة ولم يحضروا الحديبية أبى النبي أن يقبله في الجيش يقاتل رغم أنه صحابي، لأن الله وعد هؤلاء بالنصر في خيبر، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك معهم غيرهم. الشاهد يا إخواني، لما جاء جعفر قبله النبي في خيبر وجعل له سهما من معقدين، بل قال لحظة وصوله عبارة عجيبة، قال لا أدري اليوم بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فعد قدوم جعفر لوحده يعدل فتح خيبر لما كانت جعفر. ومع ذلك لما عقد لواء السرية ليعلمنا أدب القيادة وفن الإدارة عقد اللواء لزيد ولم يعقده لجعفر، وجعل جعفر احتياطي ابن عمه وأسد من أسود الله في الأرض، وجعل احتياطي له عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة مش شخصية عادية، ده أحد النقباء 12 أول من بايع النبي من الأنصار، 12 صحابي في بيعة اللقب الأولى وكان من عبد الله بن رواحة، وعد نقيبا من نقباء الأنصار، يعني من ساسة وسادة الأنصار، بل كان شاعر بجانب السيادة والقيادة، كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم النوادر، فكان أعظم شعرائه حسان وعبد الله بن رواحة. إذا ندرك هذه المعاني، ورغم هذا جعل زيد بن حارثة قائد عليهم في الجيش، من سند الصحابة خالد بن الوليد وغيره من كبار الصحابة، كل هؤلاء دون زيد في القيادة. بل أنا شخصيا ذهلت، تتبعت سير سيدنا زيد ذهلت، كل السرايا التي وقعت قبل مؤته اللي استشهد فيها زيد حصلت 50% منها كانت بقيادة زيد. لأنه قائد محنك نادر جدا. زيد بن حارثة يا إخواننا ده صحابي، وسرق من أبيه، أبوه كان سيد قومه وأغنى أغنياء قومه، سرق منه وبيع وتحول من شخصية قيادية لعبد، وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم زوجته فربي عنده. أبوه عرفه جاء يطلبه، يطلبه لإيه؟ لتولي قيادة أمته ولميراث ثروة أبيه. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أموال طائلة ليعتق ابنه قال النبي أخيره، فخير زيد، فآثر أن يكون عبدا في خدمة رسول الله على أن يكون حرا طليقا تحت كنف أبيه يقود قومه ويرث ثروة أبيه. الموقف ده أما يدلنا على حنكة وحكمة زيد بن حارثة ونظر البعيد وإيمانه الراقي؟ فالنبي إكراما له اعتق حتى يطيب نفس أبيه، ولكن يستمر في خدمة هو لا يريد إلا هذا، بل تبناه وسماه زيد محمد ابن محمد، وكان من أحب الصحابة إلى رسول الله، حتى لقبه كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقبوه بحب رسول الله، أحب الصحابة إلى رسول الله. لا ينازع في الحب، بل كان هو ولدهم بعده أسامة بن زيد، فكان يلقب أسامة بحب رسول الله وابن حب رسول الله. يوم أن زنت، يوم أن سرقت المخزومية، قالوا من يشفع عند رسول الله؟ الصحابة كلهم هابوا أن يشفعوا في امرأة سارقة، قالوا لا يشفع لها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، لعلمهم بمكانة أسامة عند رسول الله. بل الأمر العجيب إن مش زيد لوحده، ده ملكة القيادة كانت في ابنه أسامة من بعده. النبي في آخر حياته ولا قيادة آخر جيش عقد لواءه لأسامة بن زيد، وفيه كل كبار الصحابة، طلحة والزبير وخالد، عدد استثنى النبي أبو بكر عمر، وضع كل الصحابة تحت قيادة أسامة، مش زيد، أسامة بن زيد. لدرجة أن بعض الصحابة وجد في نفسه إزاي تولى القيادة أسامة وكان شاب 17 سنة، وعلى مين؟ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن وكبار الصحابة. أسامة بن زيد مش زيد نفسه. فلما علم النبي هذا قال قد قلتم في أبيه أكثر من هذا، أنت قلتم بعدم صلاح زيد للقيادة في وقت ما كان أبو حي، وقلتم هذا عن أسامة، وأنا أعرف أنهم أهل لهذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفته الكبيرة جدا بزيد وبأسامة بن زيد من بعده، ولذا وضعهم في أعلى منصب في الأمة. خلي بالنا، رغم أنهم في نظر الناس دون كل من تحتهم، ليثبت لنا أن المسألة مش مسألة مجاملة. من أهل القيادة يتولاها ولو كان أقل القوم عند الناس شأنا. هذه مسألة خطيرة جدا في الإدارة وفي إدارة أمة يديرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الشاهد ولا القيادة لزيد، ويكفي زيد أن مش الرسول بس اللي كرمه، ده رب العباد كرمه. موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله بسببه اسم زيد قرآن يتلى، ولم يعط هذه المنقبة أحد من الصحابة قط، لم يذكر في القرآن اسم صحابي قط إلا زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فصارت حروف زيد قرآن يتعبد به في المحاريب. قرآن قرآن، تخيل انك انت بتقرأ كلمة زيد دي تأخذ على كل حرف 10 حسنات حد أدنى، لو خشعت ممكن في الحرف الواحد تأخذ 10 مليون حسنة، يعني 30 مليون على اسم زيد لوحده. لما تنال أنت هذا الشرف زيد يأخذ كام؟ صاحب الاسم. وصل المعنى؟ إذن قضية تكريم النبي لزيد ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل رب العباد كرمه هذا التكريم. الشاهد إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأي شيء، لأن وصل بعض الناس بدأ يشكك، وخاصة المنافقين، يشكك في نسبة حتى أسامة لزيد. والحديث في البخاري لما جاء خصاص وسيدنا زيد بن حارثة نايم والنبي في مجلسه وأسامة جنبه نايم، فمتغطيين إلا أقدامهم، فالقصاص أول ما شاف الأقدام قال هذه من تلك. تقول أمنا عائشة ففرح النبي به بهذا فرحا شديدا، إن القصاص أثبت إن أسامة من زيد، وإن الأقدام نفس الأقدام، والجنات نفس الجنات، هذا من هذا. وخص قصاص الأثر يعني كان لهم خبرة كبيرة جدا في هذه المسائل، علم قص الأثر ده عجيب، وكان له يعني انتشار واسع، وخاصة في هذه الفترة اللي كانت الحركة كلها في الجبال، فكان سهل قص الأثر ومعرفة أقدام من من من. قصص الأثر يميز بالقدم، لك دي قدم مين، ولو مشى على نفس المكان أبوه ولا أخوه يقول لك دي قدم مين، ويحدد يقول لك الولد ده أبوه خلفه قبل الأربعين وبعد الأربعين. سمعتوا الكلام ده ولا غريب عليكم؟ ها، يحدد المرأة لو مشى يقول لك دي بكر ولا سيب من قص الأثر. ليه؟ لأني مع العلم ومع الدراية هتجد فيه فروق كبيرة جدا. يقينا البكر هتلاقي موضع القدم يأخذ جزء موضع القدم الثاني، الرجل كده والرجل كده. أول ما تتزوج تلاقي رجلها فتحت، فتلاقي القدم بعيد عن القدم، تعرف أنا سايب على طول. وصلت؟ قالوا الابن اللي أنجبه أبوه قبل الأربعين تجد الثقل في كعبه لا في مشط رجله، فتلاقي كعبه يغوص أكثر في الرمال من مشط رجله. بعد الأربعين العكس، تلاقي المشط أثقل من الكعب، لأن بعد الأربعين الرجل طبيعي بيبقى متخوف ومتردد. كل هذا يظهر أثره في حركة ولده الصغير. بل لهم طرائف، يعني تحضرني قصة طريفة زي بعضها هحكيها لكم كده نروح بها شوية قبل ما نكمل الدرس. كان فيه رجل أعرابي، أعرابي، وده في العصر الإسلام مش بعيد. فالرجل لما حضرته المنية كان عنده ثلاثة أولاد، مسمي الثلاثة عبد الله عبد الله عبد الله، الثلاثة عبد الله. فعند احتضاره قال عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، عبد الله يرث، ومات الثلاثة عبد الله. طب مين اللي يرث ومين لا يرث؟ لما مات حر الأبناء، طب من عبد الله الذي يرث ومن عبد الله الذي لا يرث؟ ده علم يا اخوانا، علم الأثر ده عجيب. شاهد الثلاثة قالوا إذا نحتكم إلى قاضي المدينة، وكانوا يعيشوا في منطقة نجد شمال الجزيرة. وهم في الطريق لقيهم أعرابي، قال جملي ضاع مني، أما رآه أحد منكم؟ قالوا ما رأيناه، أتعرف أثره؟ قال هذا موضع قدمه. مجرد ما نظروا لموضع القدم كل واحد طلع بملاحظة. قال الأول جملك أعور؟ قال نعم. هل رأيته؟ قال لا. الثاني قال جملك مقطوع الزيل؟ قال نعم. هل رأيته؟ قال لا. الثالث قال جملك فيه صعر؟ يعني رأيته من الوحى؟ نعم. هل رأيته؟ قال لا. قال لا، أنتم الذين سرقتم جملي. جبتوا ثلاثة أوصاف يستحيل تعرفوها بكده. فلن أدعكم حتى أخذ حقي. قالوا تعالى معنا، احنا ذاهبين للقاضي في المدينة نحتكم. يلا. فلما وصل القاضي الأعرابي بدأ الحديث، قال هؤلاء الثلاثة اتهموا أنهم سرقوا جملي، وصفوه بثلاثة أوصاف لا يعرفها أحد إلا من عاين. فالقاضي سألهم من منكم الذي قال إن الجمل أعور؟ قال أنا. قال كيف عرفته؟ قال لما نظرت لموضع قدمه وجدت قدما ثابتة والأخرى مهترئة مهتزة. القدم نفسه واحد ثابت ينزل في الأرض راسي، والتاني بينزل مضطرب، والذي رسى يكون عند العين التي ترى، أما العين التي لا ترى لا يحسن وضعها، فبيضطرب يأخذ وقت عقبال ما يثبتها. فعرفت أنه أعور. طب الثاني؟ قال من الذي قال أن جمل لا ذيل له؟ قال أنا. قال لما؟ قال لأن الذيل من عادته إذا تبعر حرك ذيله مع البعر فيتفرق بعره. فإذا نزل البعر كتلة دل على انقطاع ذيله، فلما رأيت بعره قد تجمع علمت أنه مقطوع الذيل. والثالث من قائل أن الجمل فيه صعر؟ قال أنا. قال كيف عرفته؟ قال لأن الجمل إذا كان فيه صعر إحدى قدميه تغوص أكثر من الأخرى، يبقى جنب تلاقي رجلين خفيفة وجنب تلاقي رجلين بتغوص أكثر، فعلمت أن فيه صعر. قال إذن أنتم براء من دم الجمل. صرف صرف العرب. قال لا، نحن مشكلتنا أكبر من هذا، نحن الثلاثة عبد الله عبد الله عبد الله إخوة، وأبونا عند احتضاره قال يا عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله يرث، ونحن لا ندري من يرث ومن لا يرث. قال لا، أنتم قضيتكم كبيرة، تبيتوا عند الليلة وفي الصباح نحتكم. باتوا الليلة، الرجل تعمد يأمر من جاريته أن تراقبهم بليل، تتجسس عليه تشوف أخبار الثلاثة إيه، يمكن يوصل لحاجة. فقدم لهم عشاء، مجرد موضع الطعام واحد منهم نطق قال لا تأكل اللحم. قالوا لما؟ قال هذا لحم كلاب. هذا لحم كلاب. فتوقفوا. الثاني نظر الخبز وقال هذا الخبز عاجنته حامل في الشهر التاسع. شو بقول لكم، علم يولد ذكاء عجيب. تستغربوا انتم. الثالث قال القاضي ابن حرام. الجارية سمعت الأخبار نقلت، فلما أصبح أرسل قاضي للثلاثة قال تعال، من الذي قال إن اللحم لحم كلاب؟ قال الأول أنا. قال ما حملك على ما قلت وما بينتك؟ قال نظرت في اللحم فوجدت الشحم بين اللحم والعظم، والشحم لا يكون بين اللحم والعظم إلا في الحيوانات الكلابية، الأسد والضبع والكلب، لأن العضلة تبقى من أعلى، فدي اللي بتساعد وتدي له قوة إن يقدر يفترس الفريسة. أما الدواب التي تؤكل فالشحم فوق اللحم واللحم بين العظم والشحم. فالقاضي أرسل لخادمه قال خبرني عن هذه الذبيحة التي قدمت لضيوفي. قال أنت عجلتنا بالذبح والرأي تأخر بالغنم، فلم أجد أمامي إلا الكلب فذبحته. لم أجد أمامي الكلب فذبحته. قال ومن قائل إن عاجنة الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال أنا. قال ما حملك على هذا؟ قال لأنها في عجنها سوت جانبا من الرغيف دون جانب، ولما وضعته على النار سوت جانبا دون جانب، فالجانب الذي بعيدا عن بطنها تراه تحسن عجنه وتحسن تسويته، والجانب الذي يحول بطنها وبينها وبين الرؤية أساءت في عجنه وأساءت في تسويته. فأرسل للجارية قال من عجنة هذا الخبز؟ قالت فلانة. قال أحامل هي؟ قالت في التاسع. الثالث من قال إن القاضي ابن حرام؟ قال له أنا. قال ما حملك على هذا؟ قال لما رأيتك تتجسس علينا فلا يتجسس على ضيوفه إلا ابن الحرام. القاضي شايف الذكاء العجيب اللي فيهم، فأرسل لأمه يسألها إيه حكايتي؟ هل أنا ابنك من أبي ولا حد تاني؟ فأخبرته الخبر. طب يعمل إيه؟ جلس يفكر ثم قال الذي قال إن اللحم لحم كلاب يرث، والذي قال إن العجين خابزته في الشهر حبس في الشهر التاسع يرث، والذي قال القاضي ابن حرام لا يرث. فاعترض ثلاثة لما؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن الحرام. فعاد الثلاثة يسأل أمهم من أين جاءت بهم، فقالت أما فلان الأول فهو ولدي من أبيه، والثاني ولد من أبيه، والثالث قالت أبوكم التقطه من الطريق، وسمى الثلاثة عبد الله حتى لا يفرق بينهم، فربيته معكم. وصلت؟ شفت الذكاء بقى؟ أين ذكاؤنا؟ احنا في الضياع. شاهد يا اخواني، قص الأثر علم، وعلم خطير السلف كانوا يعرفون من خلاله. الشاهد نرجع لموضوع ان غزوة احد، غزوة المؤتة، ولما ولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد، زيد كان اهلا للقيادة، ومن بعده ولد أسامة. والنبي لما قال اللي يحمل راية زيد فان قتل فجعفر فيبشر زيد بالشهادة، وبالفعل الصحابة سافروا الى الشام لقتال من قتل رسول الله العظيم بصر، فوجئوا ان الروم حشدوا لهم الحشود. كم عدد جيش الروم الحضر؟ على اقل تقدير قيل 260 الف مقاتل، وباحدث التقنية العسكرية، دبابات وقاذفات قنابل، والصحابة 3000 بالسيوف والسهام، بكل المقاييس. كيف وجه 3260 الف؟ ده نحن بنقول اقل تقدير قيل، بعض المؤرخين وصلهم ل 400 الف مقاتل. الشاهد يا اخواني حمل الراية زيد وظل يواجه الروم بالثلاثة الاف يومين كاملين، أعمل فيهم القتل وعزف المسلمين القتل، حتى عمد الروم إليه فرموه، فلقي الشهادة زيد، والنبي في المدينة جالس يحدث الصحابة بما يدور في المعركة أولا بأول، نقل على الهواء مباشرة لكن عن طريق الوحي. حمل راية زيد، صدق زيد، الآن نال الشهادة زيد، رحم الله زيدا. حمل لرى جعفر ابن أبي طالب فارتجز بأبيات له، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فلم يزل يرتجز ويحرك الجيش ويسخن القتل في الروم، وعز من يقتل المسلمين، ترتيب عسكري عجيب، هنشوف النتيجة في الآخر. ظل يقود الجيش يومين، يبقى زيد قد يومين وجعفر قد يومين، خلال اليومين قطعت يمينه اللي حمل بها الراية، حملها بشماله، ولم يمكن الراية التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقع الأرض، بتروا شماله، حملها بين عضديه والدم يطلق من ذراعيه. وكل موقف يحدث النبي يحكي للصحابة في المدينة، الآن بترت يمينه، الآن بترت شماله، الآن يحمل الراية بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه، حتى نال الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق جعفر، الآن نال الشهادة جعفر، رحم الله جعفرا، قد أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. حمل الراية ابن رواح، تردت نفسه في البداية، ثم حمل حملة شديدة جدا عليها، بل صار هذا آخر ما قال من شعر، وهو يخاطب نفسه ويحرضها، يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عمل أقدمه صدق الحوري. فلم يزل يقاتل حتى استشهد. الشاهد لما قتل القادة الثلاثة كان هذا أول ظهور لخالد بن الوليد في الإسلام. صرخ خالد أيها المسلمون، قتل القادة الثلاثة الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، فاختاروا لكم اليوم قائدا، وحتى لا تختلفوا اجعلوا لكم اليوم قائدا وغنى غيره، جربوا القائد. قالوا رضينا بك ابن الوليد اليوم قائدا، قاد الجيش يوم، سيدنا جعفر زيد قد يومين، وجعفر يومان يومان، وعبد الله بن راحة يومان، ستة أيام والجيش صامت، خالد قد يوم السابع. ظهرت فيه موهبة خالد العسكري، مجرد ما تولى القيادة يوم واحد بالليل عاد حسابات الجيش كلها بالكامل، وأحدث تغييرات رهيبة في الجيش كله. الروم ستة أيام كل واحد فيهم يبارز شخص أمامه لا يرى غيره ولا يبارز سواه، من مطلع الشمس لغروبها يبارز شخص. في الليلة الموعودة دي سيدنا خالد جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والبطن ظهر والظهر بطن، وأخذ جزء من الجيش وجعله خلف آخر جبل وراء ظهر المسلمين، وأمر الجالسين خلف الجبل أن يتلوا القرآن، كلما تلوا 50 آية يعني مضت ثلث ساعة تقدم منهم واحد وانضم للجيش، لكن بشرط اللي يتقدم يأخذ الطريق كله يغبر، والجيش خلف الجبل يغبر، والجيش اللي بيقاتل يغبر، والكل مع التغبير يكبر. الروم باتوا الليلة دي، قاموا الصبح كل واحد يبص لا قدام وجه غير الوجه، الله 3000 دواخوهم 6 أيام، لما يجي لهم مدى يبقى إيه اللي يحصل؟ فكل واحد يسأل اللي جنبه، الله اللي بيقاتل أمامك بقى له 6 أيام هو اللي تغير ولا تغير، والتاني اتغير والتالت اتغير، الله فقول لك بس يبقى جالهم مدد. فبدأ الروم يرتبكوا، جالهم مدد، إذا كانوا 3000 دواخونا لما جالهم مدد عمل فينا إيه؟ هيدبحونا، وخاصة أن عدد القتلى خلال أيام الستة كان كبير جدا من الروم، هنشوف نرى الحصيلة عجيبة جدا. 50 آية عن ثلث ساعة وتكبير وتغبير، يوه ده مدد تاني، وتلت ساعة ومدد ثالث، وتلت ساعة ومدد رابع، مدد مدد، كان حيموتوا حيموتوا من الرعب، والجيش هو الجيش ما تغير. لكن شوف تفكير خالد أين ذهب، لدرجة الروم قرروا الانسحاب عشان يعيدوا الخطة. سيدنا خالد لما لقاهم هم اللي بدأوا ينسحبوا ويتحولوا فرصة يلم جيشه، لما الجيش انسحب كم حصيلة القتلة من جيش المسلمين خلال الأسبوع؟ 12 رجلا فقط منهم الثلاثة القادة. خلي بالنا يعني في اليوم القتلة كم؟ أقل من 2. كم قتل الروم؟ لا أقول الحصيلة الكلية، حصيلة قتل خالد لوحده، خالد لوحده في الأسبوع قتل 5000 قتيل. سيفهم بهزرش رايح يذبح راجع يذبح، السيوف نفسها في يد خالد أنت، السيف نفسه حده ذهب، ذهب فين؟ ده اتكسر في هذه الغزوة، كسر في يد خالد 9 سيوف. طبعا الروم خرجوا من الغزوة يقول لك لا 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 لا، دول مش بشر، دول جن جن، عملوا سمعة للصحابة في كل جزيرة العرب ان دول ما بيقتلوش لوحدهم، ما بيقتلوش لوحدهم، ده معاهم الجن ومعاهم حاجات خفيه كده وعفاريت وشغل اجنان. هذه اشاع الروم، مين اللي عمل سمعه للمسلمين؟ الروم، لغايه ما الفرس في قتالهم المسلمين كانت السمعه دي مسمعه عندهم، بل جل قبائل العرب، وخاصه خالد لوحده كان عاملهم كلف في دماغهم. فالجيش المسلمين كله يرعب، وأشد الجيش إرعابا خالد اللي جاب 5000 ده في أسبوع، لدرجة جل قبائل العرب بعد مؤته كان يسأل سؤال: من قائد الجيش القادم؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا. نختصر الحدوته، أسلمنا. هنواجه مين؟ عفاريت؟ الشاهد يا إخواني، دي كانت الغزوة الوحيدة اللي وقعت بين المسلمين والروم في حياة النبي الأولى قبل تبوك. فلما جاء التهديد للصحابة في المدينة، وإن الغساني رئيس دولة الشام ومندوب الروم وممثلهم في المنطقة العربية، بدأ يهدد بغزو المدينة، لدرجة سيدنا عمر يقول: كنت أتناوب، والحديث في البخاري، كنت أتناوب صاحب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر يوما وأحضر يوما. سيدنا عمر يحضر يوم فما يسمع انقل له صاحبه، ثاني يوم يطلع ويشتغل يكسب يومين، كنت يومين، وصاحبه يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، آخر النهار يعلمه ما تعلم ويتناوبه بنفس الأسلوب، يبقى صار عمل اليوم يكسب فيه قوت يومين، ويفرغ يوم لسماع الوحي. إذو لإخوانا كم بذلوا من جهد، احنا بنهرج في طلب العلم، ضحوا بأقواتهم، بل ضاعفوا الوقت لكسب أقواتهم حتى لا جوع أولاده ونساءه، وضاعفوا الجهد في الطلب. سيدنا عمر يقول: حتى جاءني صاحبي وقال: أمر عظيم جاء حدث، وكنا ننتظر قدوم الغساني إلى المدينة. فقلت: أجاء الغساني؟ أنا بستشهد بشهد أجاء الغساني، يعني الروم جم علينا خلاص، استولوا على البلد. أجاء الغساني؟ الغساني المقصود به مين؟ رئيس دولة الشام في هذا التاريخ، لأن كان يحكمه الغساسنة. قال: الأمر أعظم. قال: أي شأن أعظم؟ قال: طلق النبي نساء. كانت قصة طلق النبي نساء، لما هجر النبي نساءه أشيع أنه طلق. الشاهد في الحديث اللي أردت أن أذكره أن قدوم الغساني كان راعب الصحابة في المدينة كلهم، فالنبي أراد أن يأخذ بزمام مبادرة وينزع الخوف منهم. إيه دولة روم تخيفين من هذه؟ هروح نواجههم هناك فين؟ في بلادهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الوقت ده كان أشد وقت في حياة الصحابة، بداية الصيف شهر 6، والشهر ده شهر الثروة العام كله، أغلب الصحابة ثروتهم التي اعتمدوا عليها كانت تمر. جني التمر في نهاية 6 وبداية 7، ومعنى أن النبي يعلمهم أنهم سيسافروا إلى تبوك لمواجهة الروم، فيها مخاطرات مش مخاطرة. المخاطرة الأولى أن المسافة طويلة بين البينة وبين تبوك 700 كيلو، عشان يأخذوها ذهاب وإياب عايز شهر، يبقى يقين ده لو ما حربوش ورجعوا يقين التمر هيسقط، يعني ثروة السنة اللي هيعيشوا بها السنة كاملة ستدمر. دي واحدة. الثانية ده بداية الصيف، وده أحر جو، كيف يقطع الطريق في هذا الحر الرهيب؟ الثالثة إن الجيش ما عندوش دواب بتكفي لهذا العدد اللي خارج 30,000، كانوا بيتناوبوا 5 على الجمل الواحد، يعني كل واحد فيهم بيركب 5 الطريق ويمشي 4 أخماسه. السلاح اللي معاهم غير كافي إن يقتلوا قبيلة من قبائل العرب، فكيف واجه الروم؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز اليوم لله جيشا أضمن له الجنة. جيش واحد بس، كتيبة واحدة. الجيش كان يبدأ ب20 الجيل الأول، إياكم منكم 20 صابرون، ومن غير الصابرين يبدأ ب100، فاللي هيجهز له 100 أضمن له الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فجهز جيش، مئة واحد من 3000. النبي قال من يجهز مرة ثانية اليوم الله جيش أضمن له الجنة؟ عثمان قال أنا رسول الله كمان جيش، حتى وصل لكم عدد؟ 9 جيوش، نصف الجيش تجهيز عثمان من ثروته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من هذا الكم الكبير قال ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم، حسناته اللي قدمها اليوم تكفي لمحو أي سيئة يقترفها فيما باقي من عمره، ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. الشاهد يا إخواني الظروف كانت صعبة جدا وقاتلة، وخرجين يواجهوا أقوى دولة في العالم، و30,000 في أشد حالات ضعفهم وفي أشد ساعات فقرهم قبل جني الثمار مباشرة، وفي أشد حالات القساوة في البيئة من حولهم الحر الشديد، وفي أشد حالات العطاء الشديد نظرا لقلة إمكانياتهم، عدم وجود دواء تكفي، فظروف صعبة من كل النواحي، حتى كاد بعض الصحابة من شدة ما يعاني كاد يزيغ قلبه عن الإيمان عن الدين. وفيهم نزلت الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مش واحد ولا اثنين، فريق جمع فريق من الصحابة، اي والله بل أتيك، كل من كان في قلبه نفاق ظهر في هذه الغزوة. ولذلك نزلت في هذه الغزوة سورة من 6 طوال، سورة التوبة، فسميت براءة وسميت التوبة وسميت الكاشفة وسميت الفاضحة، لأنها وصفت كل صور النفاق اللي ممكن تخطر لك ببال ظهرت في هذه الغزوة. والسورة نزلت تصفهم موقف موقف، واحد 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 وموقف موقف. جماعة منهم جاءوا في البداية يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين قاتل، واحد يقول له أم عندها سهال يقول له روح، والتاني يقول له عندها إمساك، وكل واحد يتلكك بأي حاجة ويعتذر بأي عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أعذارهم، يقبل أعذارهم لأن عارف ده منافق ولو خرج لن ينصر الدين حقا. بل جاءت السورة تصف هذا الحال فيقول تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، إلى أن قل قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، واحد منهم بل من كبرائهم الرسول بيدعبه بيقول له هل لك في بنات الأصفر؟ ده احنا هنواجه الروم، والروم بناتهم ونسوانهم حلوين حاجة يعني كده، ايه شعر أصفر وعيون خضرة، مجرد ما سمع الكلمتين عمل نفسه حيموت، قال له لا يا رسول الله أنا لا أصبر على النساء، يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، الرسول الله يفتنه في دينه. وده يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه واحد واحد داخليته إيه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خلي بالنا الشاهد يا إخواني كل صحابي في قلبه أو في إيمانه ضعف ظهر ضعفه، في إيمانه مرض ظهر مرضه. فكانت الغزوة الفاضحة، طبعا احنا وقت خلص والسورة طويلة ونوعيتهم كثيرة جدا، ولو فتحنا مش هنخلص الليلة. الشاهد يا إخواني، في كل موقف النبي أذن لمجموعة، أذن وهو يعلم أن دول لو خرجوا فينا ما زادون إلا خبال القرآن، جاء يؤكد هذا، ومع ذلك رب العباد يقومهم الأعدل. قل له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم عرفه من يستأذن ومتى يستأذن ولما يستأذن وكيف يستأذن، ومن منهم يصح إيمانه ومن منهم يستأذن نفاقا وفرارا. تفصيلات عجيبة جدا رب العباد حكاها في هذه السورة، يقوم للنبي فيها مش موقف، مواقف، مواقف. في كل موقف يعلم ماذا يصنع وكيف يصنع. تربية ربانية عجيبة. غزوة تبوك دي وسورة التوبة دي مدرسة تحتاج أن تدرس آية آية وموقف موقف. ولولا أن احنا في سلسلة لجعلناها لوحدها سلسلة. سورة التوبة عجيبة، دراستها ديانة، وكل ما تدرس سورة من سور النفاق تشعر أن قلبك فيه مرض وتخشى النفاق على نفسك. يقول مجاهد رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. إذا ندرك نحن أمام مدرسة ربانية عالية جدا 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 في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، مش في موقف، في كل موقف. كيف يربيه ربه بالأصوب والأحسن والأكمل والأتم؟